بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا هو في ارتباط الاعتبارات بالحقائق الواقعية المترتبة عليها. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه سلفا بأنه كل اعتبار في نهاية المطاف يجلب حقيقة من الحقائق، فاعتبار لابدية الشبع يحرك الإنسان نحو الماء ويجلب الماء إلى الفم ومن ثم يشربه الإنسان. فالمراد من ارتباط الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها هو هذه الأمور الموجودة التي يميل إليها الإنسان. وكما هو ذكر رحمه الله، عندما يشعر البدن بالجوع وذلك لنقص الغذاء مثلا، فتميل النفس إلى الشبع، فتتحرك أنه يكون هناك ميل، فيكون هناك إدراك لوجود الماء والتصديق بأن هذا الماء أو الطعام مثلا، عفوا، تصور الطعام والتصديق بأن الطعام يرفع الجوع، ومن ثم يتحرك الإنسان بإرادته نحو الطعام فيأكل الطعام. فهذه لابدية الشبع وتحقيق وجود نسبة بين الذات وبين الشبع، هذا النحو من الاعتبار يجلب حقيقة، والمراد من الحقيقة هي الطعام حيث يجلب إلى الفم. ويذكر السيد رحمة الله عليه بأن هذه الحقيقة تتكامل بها الذات باعتبار التغذية، هذا المقصد، أنه تتكامل الذات عن طريق التغذية، تكامل النمو من هذه الجهة. هذا فيما إذا كان المثال هو مثال الطعام والشبع وإلى آخره. إذا كان المثال الماء والإرواء وإلى آخره، فيكون التكامل عبر أنه رفع العطش، باعتبار هذا يجلب حقيقة كمالية للبدن. أما إذا كانت الاعتبارات شرعية، الأمر الذي لم يتطرق إليه المصنف في هذا الموضوع، إذا كانت الاعتبارات شرعية فتجلب حقائق باطنية. من أين علمنا بذلك بأنه هذه الاعتبارات الشرعية تجلب حقائق كمالية باطنية؟ يقول لما حققناه في أصول الفلسفة مثلا من أنه كل اعتبار لابد أن يرتبط بحقيقة، وبما أن الأحكام الشرعية عبارة عن اعتبارات فهي ترتبط بحقائق، غايته أن الحقيقة مرة تكون مشهودة كالطعام والماء، ومرة لا تكون مشهودة وإنما هي أمور باطنية كما هو الحال في الشريعة. وبعد هذا يذكر بحثا تفصيليا في كتابه بحث حول الولاية، هذا المراد من الولاية هناك ريشة الولاية، يعني ولاية العقائدية، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وما شابه، وإنما المراد من الولاية هناك هي الولاية العرفانية. في بحث حول الولاية أن الإنسان يصل إلى الولاية العرفانية عبر أنه مراحل، وهو ينطلق من هذه الجهة، من أول ما ينطلق من الاعتبارات، فيقول لكل اعتبار حقيقة، لكل اعتبار أنه باطن، لكل حكم شرعي باطن، فهناك ظاهر وهناك باطن. فعندما يقال لحم الخنزير حرام فهناك باطن لهذه الحقيقة، وعندما يقول للصلاة يقال أن الصلاة واجبة فهناك يعني حقيقة أنه لهذه الصلاة. هذا الذي يذكره المصنف في كتابه بحث حول الولاية. وكيف كان هذا البحث؟ إنه هو بحث عام، لكن السيد رحمة الله عليه ذكر ما يعني بحثا نظريا يعني عاما من الممكن أن يطبق في باب الشريعة هو بحسب عقيدته، ومن الممكن أن يطبق في باب الأكل والشرب، وممكن أن يطبق في كل مجالات الحياة. وقبل الدخول في هذا المبحث، المصنف رحمة الله عليه يطرح ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول وهو قد تحدث عنه سلفان، كيفية ظهور الإدراك الاعتباري لدى الإنسان، كيف ظهر الإدراك الاعتباري لدى الإنسان، وهذا شرحناه في اعتبار الوجوب. أول ما اعتبر الإنسان الوجوب، كيف ظهر أول اعتبار، كيف ظهرت الاعتبارات لدى الإنسان، وبينت قبل قليل كيف يظهر الاعتبار، أنه عندما تشعر الجهاز التكويني عند الإنسان بحاجة إلى الطعام، يحاول الذهن أنه أن يصنع نسبة الوجوب بين الذات وبين الشبع، ومن هنا تبرز الاعتبارات. عندما يكون هناك طريقان أحدهما سهل والآخر شديد، فيصنع الإنسان اعتبار الأخاف. عندما يريد الإنسان أن يفعل فعلا من الأفعال، فيعتبر الإنسان بأن هذا الفعل حسن. من هذه البحث الذي ذكرناه عن كيفية ظهور الاعتبارات لدى الإنسان. البحث الثاني أو الموضوع الثاني الذي ذكره المصنف أيضا سلفان، كيفية ظهور الكثرة في الاعتبارات، تقسيمات الاعتبار. ولهذا هو قسم الاعتبارات لاعتبارات ما قبل واعتبارات ما بعد مع الاجتماع. والاعتبارات ما قبل الاجتماع لها أقسام، والاعتبارات ما بعد الاجتماع لها أقسام. ولكل قسم من هذه الأقسام قد يكون هناك فروع كثيرة، كما ذكرنا ذلك في بحث الملك. اعتبار الملكية يستتبع اعتبارات متعددة، هذا الأمر الذي ذكرناه في الدرس الماضي. إذن موضوع كيفية ظهور العلم الاعتباري وكيفية ظهور الكثرة في الاعتبارات قد تحدث عنهما المصنف رحمة الله عليه سلفان. والبحث فعلا في الموضوع الثالث، وهو كيفية ارتباط الإدراكات الاعتبارية بالحقائق والآثار الخارجية. يعني أن اعتبار الوجوب يرتبط بالطعام، اعتبار وجوب الشبع يرتبط بالطعام وهو أمر خارجي، هذا المعنى. وبعد هذه المراحل الثلاثة يقول السيد رحمة الله عليه، يعني إذا ظهر الاعتبار وارتبط الاعتبار بالآثار الخارجية، يقول السيد رحمة الله عليه سوف يرتبط الإنسان بالحقائق الخارجية، يعني بالطعام، بمثال أنا يعني بالطعام أو بالماء. وهذا يعني أن الاعتبارات ستكون واسطة للوصول إلى تلك الحقائق اللي هو مثل الطعام والشراب. لأنه لولا الاعتبار، وفق كلام المصنف رحمة الله عليه، لولا الاعتبار لما استطاع الإنسان أن يجلب الطعام إلى فمه، ولولا الاعتبار لما استطاع العطشان أن يجلب الماء إلى فمه. بركة اعتبار الوجوب وضرورة الإرواء أو ضرورة الشبع حاول الإنسان أن يجلب الطعام والماء إلى فمه، هذا المعنى. إذن يقول السيد ببركة الاعتبار نحن وصلنا إلى تلك الحقائق الخارجية. يقول حقائق خارجية يريد به يعني الطعام والماء، يريد به في مجال الشريعة الحقائق الباطنية، يريد به أنه من هذه الجهة كل اعتبار أثر الخارج، يريد أنه في اعتبار الأخف والأسهل الطريق الأسهل، الطريق الخارجي الأسهل مثلا، يريد به أنه في الفعل الذي يفعله الإنسان اللي هو اعتبار الحسن، في الفعل الذي يفعله الإنسان، كل إنسان إنما يفعل ما يعتقد بأنه حسن، هذا المعنى. فكلمة حقائق وتكامل وما أعرف إيش وإيش إلى هذه المعاني البسيطة المقصود هنا، أنه المطلب من تقرام ما أعرف أنه يتحدث السيد كأنه يتصور بيتحدث عن أمور باطنية أو كمالية أو كذا، لا هو يتحدث عن هذا المعنى في الحقيقة. وكيف كان ملخص، يعني نلخص ما يريد أن يثبته المصنف رحمة الله عليه في مسألة كيفية ارتباط الإدراكات الاعتبارية بالحقائق الخارجية. استحضر دائما في بالك مثال كيفية ارتباط اعتبار الوجوب إلى الطعام، أنه يجب أن أأكل، يجب أن أشبع، يجب أن أحضر الطعام إلى فمي، هذا المعنى. فعندما نقول ارتباط الإدراك الاعتباري بالحقيقة الخارجية، تذكر الوجوب مثلا أو أي شيء من الاعتبارات مع الطعام أو مع الشراب أو من هذا القبيل. فنلخص ما ذكره المصنف بمثال، ونذكر المراحل التي يريد أن يثبتها المصنف رحمة الله عليه. فنحن حينما نشرب الماء فهناك عدة عمليات. ألف، هذا من عند التشقيق لتوضيح كلام المصنف رحمة الله عليه. إذا أردنا عن طريق المثال نوضح الفكرة، هناك عدة مراحل أو عدة عمليات إذا أردت أن تشرب الماء وأنت عطشان. ألف، نشهد العطش بالعلم الحضوري باعتبار أن الجهاز الطبيعي التكويني عند الإنسان إذا ما كان هناك نقصا في الماء يعطي الإنسان تنبيها بأن هناك يعني نقص في الماء، فيحس بإيش؟ يحس بالعطش إحساسا حضوريا. بالمناسبة السيد العلامة رحمة الله عليه عند الإحساس بالعطش من الأمور المجردة من عالم المادة، والإحساس بالجوع أيضا من الأمور المجردة بعالم المادة، بس عندما تأكل أمرا ماديا تشبع. عموما الشبع لعله أيضا عند من الأمور المجردة من عالم المادة، فعلا أنه الشبع أيضا من الأمور المجردة من عالم المادة.
الإحساس بالجوع،
الإحساس
بالعطش،
إيه هو العلم الحضوري يعني إيه؟
فهذا
أمر مجرد، والعلم الحضوري الإحساس والعلم نفس الشيء في العلم الحضوري، الإحساس ذات. ولهذا أنا ذكرت سلفا ربما أن العلم الحضوري مستنخ المشاعر والأحاسيس، هذا المعنى. فإذا أول مرحلة أن نشهد العطش بالعلم الحضوري، با نميل إلى الإرواء لأني عطشان فيكون عندي هناك ميل ورغبة نحو الإرواء. جيم، نستخدم نسبة الوجوب بيننا وبين الإرواء، يعني لابد أن أروى. دال، نعطي للماء صفة الشيء الراوي، الماء هو الذي يروي، وذلك إنه كيف علمنا بأن الماء هو الذي يروي؟ يقول السيد رحمة الله عليه مثلا وذلك عن طريق التجربة. أنت عن طريق التجربة علمت بأن الماء هو الذي يروي، فنعطي الماء صفة الشيء الراوي. ها نضع نسبة الوجوب بيننا بعد إن علمنا بأن الماء هو الذي يروي، نضع نسبة الوجوب بين ذاتنا وبين حركة العضلات وبين الحركة الخاصة التي منها وأجلب الماء، هذه الحركة حركة إيدي، أضع نسبة الوجوب لأن يدي لا يمكن أن تتحرك وفق كلام السيد العلامة إلا من خلال اعتبار الوجوب، هذا المعنى. واو نتحرك فعلا وهو دور القوة الفعالة، بعد أن أضع اعتبار الوجوب سوف تتحرك يدي، أما قبل أن أعتبر اعتبار الوجوب فلا يمكن أن تتحرك يدي. هو هكذا يقول. يقول السيد رحمة الله عليه، يعني ما ملخصه، ولو فرضنا أن جهاز التغذية التكوين عند الإنسان لم يحس بالعطش أو حس بالعطش لكنه لم يلتفت إلى الإرواء، أو التفت إلى الإرواء لكنه لأسباب لم يجد ضرورة، لم يعتبر ضرورة الإرواء، أو حصل جميع ذلك لكنه بحكم عدم وجود الماء مثلا لم يقم نسبة الوجود بينه وبين الحركة، فماكو ماء موجود حتى أنه يتحرك نحو الماء. لو كان كل ذلك فلا تحصل هناك فعالية في البين، يقول السيد حركة ما موجودة. فمثلا أنه إذا جهاز التغذية لا ينبع عن وجود عطش فلا تتحرك نحو الماء، إذا جهاز التغذية نبهك عن العطش ولكنك يعني أحسست بالعطش لكنك لم تلتفت إلى الإرواء، فرضان أنه إذا لم تلتفت إلى الإرواء بعدهم لا يحصل هناك حركة، إحنا نسلم به في الحقيقة. إذا لم يكن هناك جهاز ينبئ الإنسان عن العطش فلا يتحرك الإنسان نحو الماء، إذا لم يلتفت إلى الإرواء هم لا يتحرك، إذا لم يعلم بأن الماء هو الذي يروي هم لا يتحرك، لا يتحرك، يعتبر الماء حال حال إيش؟ حال حال هذا الجمال لا يروي. السيد يقول وإذا لم تعتبر الضرورة هم لا تتحرك أبدا، إذا لم نعتبر الوجوب لا نبقى نتحرك، الجوع هو الذي يحركني والعطش هو الذي يحركني، ليس بالضرورة أن الحركة إنما تكون نتاج اعتبارات، اعتبرت أو لم أعتبر الذي يحرك الإنسان نحو الماء هو العطش، هو اعتبار الضرورة واعتبار الوجوب بيني وبين الحركة أو بيني وبين أنه ضرورة الإرواء، سواء كانت هناك ضرورة إرواء أو لم تكن، هو الجائع أو العطشان يتحرك قهران، هذا المعنى. والأمر هذا يعني واضح في الحقيقة. وقد وضع المصنف رحمة الله عليه كيفية ارتباط الاعتبار بالأثر الخارجي مثل الطعام أو ما شابه ضمن نقاط. النقطة الأولى قال كل موجود له فعالية في دائرة وجوده وليس لدينا موجود غير فعال، وهذا ما ذكره في صفحة 549 من طبعة السيد أبو رغيف 549. ذكر بأنه لا شك أن كل ظاهر من ظواهر العالم، ترجم لعله خاطئ، يعني كل موجود من هذه من هذه الموجودات، ليس كل ظاهرة من ظواهر العالم، والقرينة هذا الذي سوف نقرأه، تمارس نشاطات في دائرة وجودها. شنو ظاهرة تمارس نشاطات في دائرة وجودها؟ ما له معنى هذا. الظاهرة مثلا أنه شدة الرياح مثلا، أو مثلا يقول هاي ظاهرة كونية، أو الطلاق ظاهرة اجتماعية، هذه الظواهر على مستوى الاجتماعي يقول هاي ظاهرة اجتماعية، على مستوى أنه مثلا بعض الأمور اللي تحدث في الكون يقول هاي ظاهرة كونية، هاي الظواهر. الظواهر شو تمارس نشاطات في دائرة وجودها، فكل موجود من الموجودات تمارس نشاطه في دائرة وجوده ويتخذ له أهدافا لهذه النشاطات، ومو الظاهرة تتخذ أهدافا لهذه النشاطات التي توفرت تكوينيا بالقوى والوسائل تحققها، مثلا أي توفرت تكوينيا بالقوى والوسائل تحققها، هذه الترجمة هم ضعيفة. المراد به أنه كل موجود له جهاز طبيعي تكويني ينبئه إذا على العطش إذا كان هناك نقص في الماء، وينبئه على الجوع إذا كان هناك نقص في التغذية، هذا هو المراد، لكنه الترجمة يعني مرتبكة. مثال إيش سيدنا العزيز؟ قال مثلا الإحياء أو الأحياء التي تبيض مثل الدجاجة لا تفكر إطلاقا بالإنجاب والإرضاع، لأنه أصلا مو مجالها، وإنما كل كائن له مجاله الخاص في وفعاليته الخاصة في دائرة معينة. وإذا شاهدت هذه الأحياء التي تبيض كالدجاجة مثلا حيوانا مثلا مولدا لا تلتذ بتصوره أصلا، لا تلتذ بتصوره. لماذا؟ لأنه أصلا هذا خارج قوس عن إيش؟ عن دائرة نشاطها. ولا تتصور سوى ما تقتضيه أجهزتها الطبيعية والتكوينية، ولا يمكنها أن لا تتصور إلى آخر العبارة. إنه ومن هنا أنه ذكر أمثلة في هذا الجانب السيد يعني رحمة الله عليه. إذن ما ذكره في النقطة الأولى يقول كل موجود له فعالية في دائرة وجوده، واقعا هكذا. فالكائن الحي اللي هو الذي يبيض له فعالية في دائرة وجوده، والكائن الحي الذي يلد له فعالية في دائرة وجوده، وهكذا. بعد هذا يقول وليس لدينا موجود غير فعال، كل موجود فهو فعال. المفترض يقول إنه كل موجود له فعالية في دائرة وجوده، كل موجود حي حتى يدخل في يعني مبحثنا، مو قصد إنه كل موجود حتى إنه الجمادات، هو صار خارج عن محل بحثنا. يعني اثنين، الآن أثبت المصنف في النقطة الأولى أن كل موجود له فعالية، جيد، له نشاط، لكن نشاط في دائرة وجوده. اثنين، فعالية كل موجود، هذه الفعالية تتلاءم مع وجوده لصالح بقائه. وليس لدينا موجودات تخطو باتجاه عدمها أو ضررها، دائما الموجودات إنما تعمل وفق مبدأ إنه جلب المنفعة ودفع المضرة. هذه الموجودات كائنات حية، هذا المقصود، مو كل موجود حتى إنه الجماد. فإذا أولا أنه كل موجود له فعالية، وفعالية هذا الموجود إنما تصب في صالح وجوده، لأن الكائنات الحية إنما تعمل وفق مبدأ جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذا المعنى. الثلاثين، حتى الذين ينتحرون، الذي ينتحر هو وفق اعتقاده إنه هذا هو الذي فيه منفعة، كما يحصل إنه في بعض يعني الأديان البدائية الموجودة في اليابان، إنه مثلا في بعض المواسم أو ما شابه يروحون دولة يجتمعون في تجمعات معينة ويذهبون في مكان معين وينتحرون، انتحار جماعي يصير، وعليها دراسات في علم الاجتماع هذا المعنى. إنه ليش دولة إنه ينتحرون؟ شنو الدافع الذي يدفعهم من هذه الجهة؟ الانتحار في اليابان ثقافة، يعني الانتحار في اليابان بلي إيه بلي لهذا العصر، بس هو عادة من يسلط الضوء على بعض النقاط يجيب لك واحد ياباني صانع شيء كلش فخم ويخلي صف واحد يلطم من جماعتنا مثلا، يقول لك هذا شلون وكذا، خب جيبي يلطم ويا هذا ينتحر مثلا، يعني مقاييس قلنا تختلف. عموما ففعالية كل موجود تتلائم مع وجوده، فجيد. ثلاثة، توجد هذه الفعالية أولا لكل موجود له فعالية، وهذه الفعالية ملائمة لوجوده. ثلاثة، هذه الفعالية إنما تتم بواسطة الحركة، لا يمكن أن تكون هناك فعالية وجلب الطعام ما لم تكن هناك حركة هي التي تجلب الطعام، يقول السيد رحمة الله عليه. صحيحا، توجد هذه الفعالية بواسطة الحركة التي يقوم بها الموجود، فتوصله الحركة إلى غاية إلى غاياتها التي هي شنو؟ الوصول إلى الطعام، هي هاي غاية الحركة اللي عبر عنها السيدة، هي الكمال اللي هو الكمال إلى الطعام، المقصود من الكمال، لأن الطعام هو الذي يتكامل به الذي يشعر بنقص التغذية، والماء هو الكمال لمن يشعر بالعطش، هذا المعنى. هم أكرر العبارة حتى أوضح الفكرة، لكل موجود له فعالية، والفعالية تتلائم مع إيش؟ مع الموجود، يعني لا ينحو نحو البنزين وإنما نحو الماء الذي يتلائم مع وجوده، هذا المعنى، جيد. وهذه الفعالية إنما تتم بواسطة الحركة، يقول السيد رحمة الله عليه. هاي النقطة الثالثة. أربعة، توجد كل من الفعالية والحركة، يعني الفعل الذي يفعله الفاعل والحركة التي تسبق الفعالية، توجد كل منهما عند بعض الكائنات كالإنسان مثلا بواسطة الإدراك الاعتباري. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك اعتبار للوجوب لما كانت هناك حركة. الذهن عندما اعتبر ضرورة الحركة تحرك الإنسان، وقبل أن يعتبر ضرورة الحركة لا يتحرك الإنسان. ف فاعتبار الوجوب هو السبب في إيجاد الحركة، والحركة هي السبب في إيجاد الفعل تمتع الذي هو مسك الطعام وجلبه إلى الفم، هذا المعنى. فإذن الفعالية والحركة عند بعض الكائنات كالإنسان إنما تحصل بواسطة الإدراك الاعتباري، وعلى هذا الأساس يكون أولا العلم هو الذي يكون سبب في إيجاد الحركة، العلم قصدي الإدراك الاعتباري كإدراك الوجوب، ضرورة الوجوب كأنه أولا الاعتبار، ثانيا الحركة، ثالثا الفعل اللي عبر عنه السيد بأنها الفعالية كأنه تبتوء الذي هو الطعام، مسك الطعام مثلا وجلبه إلى الفم، أو شرب الماء نفس شرب الماء. خمسة، يقول يحصل الإدراك الاعتباري. عشان انطلق السيد منين؟ انطلق من الأخير، قال فعالية تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أنه تكون ملائمة، بعدين ذكر بأن هذه الفعالية الملائمة تحتاج إلى حركة، قال بأن الحركة تحتاج إلى اعتبار الضرورة. الآن اعتبار الضرورة هذا يحتاج إلى جهاز تكويني طبيعي عند الإنسان يشعر بالجوع مثلا، هو الذي تبدأ يحث الذهن على اعتبار إيش؟ اعتبار الضرورة، هذا المعنى. ولهذا قال يحصل الإدراك الاعتباري كاعتبار الضرورة بعد الميل الطبيعي، يعني الميل الطبيعي نحو الماء لأني عطشان فأميل طبيعيا نحو الماء، هذا المعنى. إذن على هذا الأساس أولا يكون الميل الطبيعي، ومن ثم اعتبار كاعتبار الوجوب، ومن ثم الحركة، ومن ثم إيش؟ الفعالية، هذا المعنى. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في المقام. وبالتالي أنه بعد أن تحصل هذه الفعالية ببركة هذه المقدمات يأكل الإنسان هذا الطعام مثلا، ومن ثم يتكامل، يعني على مستوى التغذية يتكامل، وإذا كان أنه على مستوى الشريعة فيتكامل على مستوى الشريعة كأنه. إلى هنا ننتهي من شرحي وتعليق على هذا السفر الذي كتبه السيد رحمة الله عليه، هذا المعنى. ونهدي هذا الجهد المتواضع إلى شهداء الأرض والمقدسات، والحمد لله رب العالمين. ولا بأس بقراءة الفاتحة للمصنف رحمة الله عليه.